السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل، يعني مسافر ما هو في بلده، إذا دخل وقت الظهر وهو في بلده حينئذ يلزمه الإتمام، لأن الرخص لا تبدأ إلا بعد مفارقة البلد وتحقق الوصف المؤثر الذي علقت عليه الرخص وهو السفر. إذا دخل وقت الظهر على مسافر، هذا مسافر ثبتت له الأحكام وتحقق فيه الوصف، إذا دخل وقت الظهر على مسافر ويريد أن يرتحل، الآن بيصلي الظهر ويريد أن يرتحل بعد الصلاة مباشرة، هل يصلي معها العصر أو يصلي الظهر ثم يرتحل وإذا حان وقت صلاة العصر نزل وصلى العصر؟ وما يعرف بجمع التقديم، هل يجمع جمع تقديم إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يريد أن يرتحل، هل يجمع جمع تقديم أو يصلي الظهر ويرتحل ولا يجمع جمع تقديم ويؤخر الصلاة صلاة العصر إلى وقتها؟ فإذا دخل وقت العصر صلى، يقول: وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها. هذا نص ما في الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى إذا دخل وقت صلاة صلاها ثم ارتحل، فإذا دخل وقت الثاني صلاها. وبهذا يقول جمع من أهل العلم: من لا يرى جمع التقديم كالأوزاعي مثلا لا يرى جمع التقديم، لأنه لا يوجد في الصحيح ما يدل عليه، الذي في الصحيح يدل على جمع التأخير. نعم، جاء في غير الصحيح، جاء في غير الصحيح ما يدل على جواز جمع التقديم، وهو قول جمهور أهل العلم، فيجيزون الجمع تقديما وتأخيرا، لكن المؤلف مشى على ما جاء في الصحيح. قال: وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، يعني ولو صلى العصر، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة. إذا دخل وقت المغرب على مسافر ويريد أن يرتحل صلى المغرب وارتحل، فإذا دخل وقت العشاء صلاها، مثل الظهر والعصر. وهذا قول من لا يجيز جمع التقديم، وعامة أهل العلم على جوازه، جواز الجمع تقديما وتأخيرا. نعم، ليس في الصحيح ما يدل على جمع التقديم، لكن جاء في غير الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل عليه وقت الظهر صلاها وصلى العصر وارتحل، لكن ليس هذا في الصحيح. وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز، وهذا ما يعرف بجمع التأخير، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه إلا عندما لا يجيز الجمع أصلا كالحنفية. الجمهور وعامة أهل العلم على جواز الجمع تقديما وتأخيرا، الأوزاع يرى التأخير دون التقديم، والحنفية يقولون لا جمع حقيقي، بمعنى أن الصلاتين تصليان في وقت إحداهما، وإنما ما وردت به النصوص هو جمع صوري وليس بحقيقي، بمعنى أنها تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، بحيث إذا فرغ منها أقيم للصلاة الثانية وقد دخل وقتها. ففي الظاهر في الصورة الصلاتان مجموعتان، لكن في حقيقة الأمر الظهر في وقتها والعصر في وقتها، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لكن هل هذا يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ هل مثل هذا القول يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ يعني ملاحظة أوائل الأوقات وأواخر الأوقات هذا أمر في غاية المشقة، يعسر على خواص الناس، فكيف بعوامهم؟ يعني لو أن الناس كلفوا بهذا أو طلب منهم هذا، أيهما أفضل، تصلى الصلاة في وقتها الواسع من أوله إلى آخره والثانية في وقتها المتسع من أوله إلى آخره، أو يكلف بأن يراقب أوائل الأوقات وأواخر؟ لا شك أن هذا في غاية المشقة، ولذا القول به ضعيف ومناف لما شرعت الرخص من أجله. يعني عرفنا فيما تقدم أن القصر بالنسبة للمسافر أفضل، والجمع بالنسبة له مفضول، يعني التوقيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة وفي منى وفي، لكن الجمع يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها، وجمع في عرفة ومزدلفة لحكمة معروفة، وهي أن يطول الوقت معه للذكر والدعاء ويستعد لما أمامه من مناسك. على كل حال الجمع عند عامة أهل العلم جائز، لكنه ليس أفضل من التوقيت. منهم من يمنع الجمع إلا إذا جد به السير، فلا يجمع وهو نازل، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل في غزوة تبوك، فكان يجمع وهو نازل، فهذا دليل للجمهور على أن الجمع يجوز مطلقا، سواء كان قد جد به السير أو لا، وسواء كان تقديما أو تأخيرا. نعم. كيف؟ إيه؟ لا ما تقصر، لا لا دخل وقتها، دخل وقتها وأنت مقيم، سيأتي بعد شيء من إشارة إلى هذا. إيه؟ تعدى البنيان لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، ولا يجوز له أن يقصرها. المقصود أنه يصلي، لكن يبقى عليه هل يضيع جماعة، هل يسمع النداء ولا يجيب، مسائل أخرى. قال: وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر، صلى في الحالين صلاة حضر. يعني عامة أهل العلم إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يقدم الحاضر، ويقدم ما تبرأ به الذمة من باب الاحتياط، ما تبرأ به الذمة. وإذا صلاها يعني صلاة حضر نسيها في حضر مع الربكة والاستعداد للسفر، نسي أنه صلى الظهر ولم يذكرها إلا بعد أن تلبس بالوصف المؤثر الذي هو السفر، يصليها كم؟ يصليها أربع بلا إشكال، وهذا بعضهم ينقل عليه الإجماع. عكسها إذا نسي صلاة سفر وجبت عليه صلاة الظهر ومسافر فلم يذكرها إلا في الحضر، منهم من يقول يصليها صلاة حضر، لأن الوصف الذي رتب عليه الترخص ارتفع، ارتفع الوصف، فلا مبرر للقصر، هو يقصر الصلاة من أجل المشقة اللاحقة بسبب السفر، ارتفع السفر، هو الذي عليه مشى المصنف وهو قول الأكثر. منهم من يقول يقضيها كهيئتها، يقضيها على صفتها، هي صلاة سفر، الأصل أن يصليها ركعتين في السفر، صليها ركعتين في السفر، نسيها في السفر ذكرها بالحضر، فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يصليها، يصلي هذه الصلاة التي نسي، وهذه الصلاة التي نسيها كم عدد ركعاتها؟ ركعتان، ركعتان، إذن يصلي ركعتين، وهذا قول جمع من أهل العلم ويرجحه بعض المحققين. لكن إذا نظرنا إلى أنه عاد إلى بلده وارتفع عنه وصف السفر، فما المبرر للقصر؟ لا مبرر للقصر في مثل هذه الصورة، فالمرجح أنه في الصورتين يصلي صلاة حضر ويبرأ من عهدة الواجب بيقين. يعني هل الذي يقول بالقصر يبطل صلاته إذا أتم؟ لا، لكن الذي يقول بالإتمام يبطل صلاته إذا قصرها. شلون؟ بالوجوب؟ نحن من ذكرنا الخلاف، ذكرنا الخلاف، والخلاف في هذا المسألة أوسع من قول الأحناف. قال رحمه الله: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم، وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم، يعني أتم بمقيم لازمه الإتمام، نأتم بمقيم لزمه الإتمام، وهو قول جماهير أهل العلم. يعرف مخالف من التابعين نزر يسير. يقول إذا أدركه في ركعتين يسلم معه، لأن صلاته ركعتان فيسلم معه، وإذا أدرك معه ركعة يضيف إليها أخرى، لكن إذا أدرك معه أربع ركعات يسلم من ركعتين، كما لو كان يصلي الفجر مع من يصلي الظهر، يلزمه أن يفارق، يلزمه أن يجلس لا يتابع على الثالثة والرابعة، يلزمه أن يفارقه بالنسبة لصلاة الفجر. لكن إذا كان مسافر وصلى خلف مقيم، إذا أدرك معه أربع ركعات صلي معه أربع، إذا أدرك معه ثلاث صلي معه أربع، يقضي ما فاته، إذا أدرك معه ركعتين يضيف إليهما ركعتين، وهكذا. هذا قول عامة أهل العلم، وخالف فريق من التابعين كالشعبي ونفر يسير من أهل العلم، قالوا إنه يصلي الصلاة التي تلزمه وهي ركعتان ولا يلزمه أكثر من ذلك. وإذا دخل مع مقيم ومسافر أتم، يعني يلزمه الإتمام، من مسألة قال أفضل، لا يلزمه الإتمام. ويحصل من الإشكالات في مسائل صلاة السفر في المساجد في الطرقات مسائل مستجدة كثيرة جدا، يعني لا تكاد تحصر، ومنها ما ذكرناه في الدرس السابق، من شخص مسافر ائتم بجماعات غفيرة في مسجد إقامة في وسط بلد فقصر الصلاة. كثير منهم مسافرون، لكنهم باعتبار أن المسجد، يعني القرينة دلت على أن الصلاة صلاة حضر. العلم يقولون قد تدل القرائن على ما يقوي جانب على آخر، يعني شخص أما الناس عليه إحرامه، نعم، يعني يغلب على الظن أنه مسافر، أنت مسافر تقصر الصلاة معه وتدخل بنية القصر، لكن إذا جئت إلى مسجد في وسط مكة ودخلت معه صلاة ظهر، ما الذي يغلب على ظنك؟ أنها صلاة حضر وأنهم يتمون فتنوي الإتمام، لكن الذي حصل أن الإمام صلى من ركعتين وقال أتموا، فهل تتابعه أو تتم باعتبار أنك نويت في الأصل إتمام الصلاة؟ هذه المسألة حاصلة وذكرناها في الدرس الماضي. من أهل العلم، وهذا ما ذكره صاحب المغني أشار إليها، أنه يلزمك الإتمام إذا دخلت بنية الإتمام، ولو قصر الإمام، مدام دخلت بنية الإتمام يلزمك الإتمام ولو دخلت بنية الإتمام. أنت الآن دخلت جازم بنية الإتمام باعتبار أن المسجد مسجد إقامة، لكن إذا ترددت أو تعارض عندك هل صلاة إقامة أو صلاة سفر، أنت شاك، فتقول إن أتم أتممت وإن قصر قصرت. هذه تختلف عن الأولى التي فيها الجزم بأنه مقيم، وإن تبين أنه مسافر تتم، لكن إذا حصل عندك تردد وقلت إن قصر قصرت وإن أتم الصلاة أتممت، للاحتمال احتمالين، ولكل واحد من احتمالين ما يؤيده، عليه حرام في أيام حج والمسجد مسجد إقامة، احتمال أن يكون هذا الذي تقدم وعليه الإحرام إمام المسجد الراتب ممن يتم الصلاة، واحتمال أنه من الآفاقيين الذين لهم القصر، فهما على حد سواء، فأنت تقول إن قصر الإمام قصرت وإن أتم أتممت، فهل يصح مثل هذا تردد؟ يعني مثل ما قالوا إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، المذهب وش يقولون؟ يقول لا يصح الصيام لأنك متردد، وهذا فرض لا بد من الجزم به، ومثله هذه الصورة. لكن المرجع عند كثير من المحققين أنك ما دام ما جزمت أنها صلاة حضر وأنت علقت صلاتك بصلاة الإمام وأنت مسافر يسوغ لك القصر، أنه لا مانع من القصر. ها؟ يجزم بالقصر وإن أتم الإمام أتممت، يقول هكذا مثلا. ايوه ويمكن أن يحصل مثل هذا في الواقع أو هذا الكلام نظري. ما دامت القرائن على حد سواء ولو قلنا في اللسان ما يمكن النية غير. نعم أي. طيب طيب يلزمك الاتمام يلزمك الاتمام هاي مثل هذه الصورة واضحة. قال وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم. وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه. وهذه مسألة توضيحية للسابقة يعني هو تفترض المسألة فيما دخل مع مقيم إمام مأموم الإمام مقيم والمأموم مسافر يلزمه الإتمام. إذا صلى إمام ومقيم إمام مقيم ومأموم مقيم ومأموم مسافر الصورة الثانية مع أنه التنبيه عليها هو مجرد زيادة تصريح بما هو مجرد توضيح ولا لا فرق بين يكون معه مأموم آخر أو لا يكون. قال وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه أتم المقيم إذا سلم إمامه. إذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر يعني هذه نعم
إذا صلى المسافر خلف المقيم وأدرك بالتشهد
ويعرف جزم بأن الإمام مقيم أحيانا ما يدري سلم الإمام ولا يدري القصر ولا جماعة. نفترض المسألتين دخل مع إمام وهو في التشهد الأخير فما يدري هل هو مسافر أو مقيم هل أتم أو قصر الصلاة. الصورة الثانية يعرف أنه مقيم. إذا كان يعرف أنه مسافر هو مسافر ما في إشكال. إذا كان يعرف أنه مقيم وما أدرك معه ركعة كاملة هل له أن يقصر ليس له ذلك؟ هو أتم بمقيم يصح أنه تم بمقيم فيلزمه الإتمام. وذكرنا مرارا أن الوصف بالإقامة هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة. فعلى الاحتمالين إذا قلنا أنه وصف للإمام نعم وصف للإمام جاء شخص مسافر وجد الناس يصلون التراويح وسلم الإمام من ركعتين الإمام مقيم وقلنا أن الوصف وصف للإمام يلزمه الإتمام ولا ما يلزمه؟ يعني ما يصح أنه صلى خلف مقيم. هو صلى خلف مقيم لكن الإلزام بالإتمام خلف المقيم من أجل إيش؟ من أجل عدم الاختلاف في الصورة من أجل متابعة الإمام. فهل نقول يلزمه الإتمام لأنه صلى خلف مقيم أو المنظور إليه الصلاة؟ إيه لأنه يرد عليه لوازم أخرى. إذا قلنا الصلاة إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. قلنا إنه يصدق على من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ركعتين يصدق عليه أنه مقيم. أو لو قالت من يتصدق عليه فقام واحد وصلى إمام ركعتين وهو مقيم ليس بمسافر هل نقول أتم ولا لا تتم؟ يلزمه اتمام ولا ما يلزمه؟ الأصل أن الصلاة التي بذمتي ركعتان وتبرأ ذمته بهما ما دام مسافرا تبرأ ذمته بالركعتين وصلى ركعتين كما أمر. ها شو ما نوى إيه؟ هو صلى ركعتين بمراتبة العشاء مثلا أو راتبة الظهر. ها وهذا هو الصحيح من أجل لا يخالف الإمام. إنما أمر بالإتمام من أجل موافقة الإمام وعدم مخالفته. إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي رواية فلا تختلفوا عليه. فإذا صلى الإمام ركعتين نعم لكن لو أن الإمام مقيم وصلى ركعتين وسلم ساهيا وسلم معه ثم نبه وجاء بالركعتين الأخريين؟ لأن السلام ليس له اعتبار، وجوده كعدمه، هذا السلام خطأ سهو، وجوده كعدمه فيلزمه حينئذ الإتمام. في صلاة المقيم يعني تبي المقيم يصلي ركعتين خلف المسافر؟
لو عمل نص ليش ما عمل نص؟ إنما جعل الإمام يؤتم، لا تختلف على الإمام، لا تصلي قبل نص
صلاة، معناه لا تصلي، لا تصلي خلف المسافر. نعم، معناه لا تصلي خلف المسافر، يعني ركعتين في حضر رباعية باطلة بالإجماع، ما حد يقول بها سواء كان الإمام مسافر أو مقيم. شيخ في صور خرجت عن النص كثير بأدلة، صور كثيرة جدا خرجت عن النص بأدلة. نعم، الزيادة عليه اللي مطلوب ما فيش كان، لكن أنقص من الإمام إلا فيما إذا كان فرضه ذلك، فرضه من يصلي الصبح مثلا خل من يصلي يلزمه أن يجلس، من يصلي المغرب خل من يصلي العشاء يلزمه أن يجلس، لو وافقه بطلت صلاته. وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه، يسلم الإمام من ركعتين ويسلم معه من يوافقه في الوصف في السفر من ركعتين، أما المقيم يلزمه أن يتم لأن هذا فرضه، ما فيه وجه ولا مبرر لأن يسلم من ركعتين.
أحسن الله إليك، هل الإقامة أثر في الأولوية في الإمامة؟
نعم، السفر والإقامة هل لأحدهما أثر؟ يعني يقول المسافر أفضل أن يصلي بالمسافرين والمقيم أفضل أن يصلي بالمقيمين أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمقيمين وقال أتموا، وقال أتموا، لكن إذا كان هناك وصف مميز يحرص على هذا الإمام من أجله كالحرص على الإمام في صلاة الخوف فهذا مبرر، أما إذا كان ليس له أدنى وصف مميز له فلا يحرص عليه، فالمسافر يأم المسافرين والمقيم يأم المقيمين.
وإذا اجتمعوا، أحسن الله إليك،
إذا اجتمعوا ولا الأفضلية لما جاء به الوصف، حديث أبي مسعود يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا أنه يعني مما يرجح به أن لا يصلي المسافر بالمقيمين من أجل أن يفوت على كثير منهم أو عليهم جميعا على المقيمين إدراك الصلاة كاملة، هذا كأنه مسبوق إذا قام يقضي ركعتين. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، يعني أكثر ما يوجد في الكتب كتب المذاهب 4 أيام 20، منين جاءت هذه الواحدة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، هذا الكم 20 4 أيام 20، وفجر اليوم الثامن 21. يعني بعض الناس يستغرب كيف 21 ركعة، يعني صلى 4 أيام 20 ركعة وفجر يوم التروية
صلاة
هذه 21، ثم بعد ذلك انتقل صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى، فما أقام في مكان واحد أكثر من 21 صلاة، فإذا أقام الإنسان أكثر من 21 صلاة أتم. وهذا هو معول من يحدد الإقامة في بهذا المقدار، وكثير من أهل العلم ينظرون إلى الأيام فقالوا أقام 4 أيام فهي الحد الفاصل، ومنهم من ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك، 10 أيام بهذا قال جمع من أهل العلم، 15 يوما، يعني يوم الفتح قام 10 أيام، ويوم وحتى بعد في يوم حجة الوداع 10 أيام باعتبار ما أقامه بمكة والمشاعر 10 أيام، لأن دخل اليوم الرابع وخرج يوم 14 في 10 أيام، ومنهم من قال 15 يوما بهذا قال ابن عباس والحنفية وجمع منهم قال 19 يوما، وقام النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك 20 يوما. فهذه النصوص التي أخذت منها المدد على اختلاف بين أهل العلم كنا على مذهبه يقال فيها مثل ما يقال في المسافة. النصوص مطلقة ولا تنهض هذه الأفعال على تقييدها كما يقول الجمهور، يعني مثل ما يقال في المسافة. الخلاف في المسألتين وأدلة الأقوال في المسألتين ما تختلف على حد سواء. وقول الجمهور الذين يحددون سواء كان في المسافة أو في المدة يستدلون بأدلة لا تنهض على التحديد ولا على التقييد، تقييد النصوص المطلقة. لكن ما الذي جعل السواد الأعظم من الأئمة وأتباعهم يحددون في المسألتين؟ لأن ترك النصوص دون تقييد يعرض صلاة كثير من المسلمين إلى الضياع، وأخذوا من هذا أخذوا هذا من باب الاحتياط لهذا الركن العظيم، من باب دع ما يربك إلى ما يربك. نبي ننظر في فتح الباري الجزء الثاني أبو عبد الله. قال: وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج قصر، وإن أقام شهرا، يعني ولو أقام مدة من الدهر ولا يلزم شهر، لأن التقييد بهذا ما له مفهوم. المقصود أنه إذا قال اليوم أخرج ينتظر شيء يحصل، رايح من أجل بضاعة يشتريها من بلد فما وجدها في هذا اليوم، قال تأتي غدا إن شاء الله وأسافر، ما جت تأتي غدا وأسافر، هذا له أن يترخص ما دام على هذه الحال، ما لم يزمع ويعزم على الإقامة أكثر من المدة المحددة. وجاء عن السلف عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم جلسوا في بلدان أكثر مدد متطاولة أشهر لكنهم ينتظرون، يعني ما أزمعوا ولا ما عزموا ولا أجمعوا على الإقامة، إنما هم ينتظرون. قال: وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج قصر، وإن أقام شهرا. ننظر ما في صحيح البخاري في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: كتاب تقصير الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحمك الله. قوله أبواب التقصير، ثبتت هذه الترجمة للمستملي وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي. الآن قوله أبواب التقصير، ثبتت هذه الترجمة للمستملي وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة، والمطبوع يقول كتاب تقصير الصلاة، يعني المطبوع ما وافق الشرح، المطبوع كتاب تقصير الصلاة، والحافظ يقول قوله أبواب التقصير. هذا الذي اعتمده الحافظ وشرحه، يقول ثبتت هذه الترجمة المستملة في رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة وثبتت البسملة إلى آخره. يعني الأصل أن فتح الباري مجرد من المتن، وهذا شيء قصده الحافظ، مجرد من المتن، ما في متن، فالطابع أدخل المتن. وليته إذ أدخل المتن اعتمد المتن الذي شرحه الحافظ. قال رحمه الله: باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، وكم يقيم حتى يقصر. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. يعني ابن عباس اعتمد هذا العدد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر هذه المدة، لكن هل فيه ما يدل على أنه لو أقام أكثر ما يقصر؟ يعني لما أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع قال لا يجوز الزيادة على ذلك ولا النقص، ما قال، ولا قال من قدم في اليوم الثالث لا يجوز له أن يقصر. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال: كم أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. قوله باب ما جاء في التقصير، تقول قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا وقصرتها بالتشديد تقصيرا وأقصرتها إقصارا، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب، يعني يذكر عن ابن دحية أن صلاة المغرب تقصر ركعتين، لكنه محجوج بالإجماع قبله وبعده. وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، يعني على ما تقتضيه الآية إن خفتم. وحكى بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد. لماذا؟ لأن هذه هي الأسفار النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، فعلى هذا السفر المباح ما في قصر، فضلا ما في ترخص، فضلا عن المحرم. نعم، المقصود أن هذه أسفاره عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه أنه سافر لنزهة أو سافر لمتعة أو استجمام، له. وبعضهم حكى كونه سفر طاعة، وهذا أعم، يعني لو سافر لطلب علم يدخل، بخلاف القول الذي قبله. وعن أبي حنيفة والثوري: في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية، وهذا تقدم. وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، والجمهور يشترطون في السفر في أقل أحواله الإباحة. قال: وكم يقيم حتى يقصر، وكم يقيم حتى يقصر. العبارة واضحة ولا مو واضحة؟ كم يقيم حتى يقصر،
يعني الإقامة التي تبيح لها القصر.
يقول ابن حجر: في هذه الترجمة إشكال، لأن الإقامة ليست سببا للقصر، ولا القصر غاية للإقامة. قاله الكرماني وأجاب، لأن عادة الكرماني يورد إشكال ثم يجيب عليه، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها، سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها. وأجاب غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغياه بالقصر، وحاصله كم يقيم مقصر، على رواية قصر تقصيرا. وكم المراد، وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم، أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين، أي كم يقيم حين يقصر. وقيل فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. قوله: 19 أي يوما بليلته، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده بمكة. وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ 17 بتقديم السين. وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة 19 كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي. ولأبي داود أيضا من حديث عمران بن حسين: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. يعني بما يجيب من يقول بالأربعة أو بالواحد وعشرين ركعة صلاة، يجيب بأن إقامته بمكة هذه، وإن كانت تختلف عن إقامته بمكة في حجة الوداع، تختلف لأنه أقام في مكان واحد 18 ليلة، لأنه يريد غزوة حنين، فيتحين الفرصة المناسبة، يعني ما عزم على الإقامة منذ أن قدم هذه المدة، فالفرصة المناسبة ما تهيأت إلا بعد هذه المدة. هو أراد أن يغزو ورح نغزو، نفس الشيء، نفس الرد. وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يوم الخروج والدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما. وأما رواية 15 فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك. وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17 فحذف منها يوم الدخول والخروج فذكر أنها 15، يعني 19 بيوم الدخول والخروج حذفت صارت 17. جاء من وقف على 17 فقال منها يوم الدخول والخروج فحذفهما، ماذا لو جاء ثالث ورابع وقال 15 وحذف يوم إلى آخره، هذا ما ينتهي. واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهوي، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 15 لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا. وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حسين، لكن محل عنده في من لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على 4 أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في يوم الدخول والخروج فيها أو لا. وحجته حديث أنس الذي يليه، قال: فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. ظاهره أن السفر إذا زاد على 19 لزم الإتمام، وليس ذلك المراد. وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة بهذا الحديث بن المراد، ولفظ إذا سافرنا فأقمنا في موضع 19، ويؤيده صدر الحديث وهو قوله أقام. وللترمذي من وجه آخر عن عاصم: فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قوله في حديث أنس خرجنا من المدينة، في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج، قوله: فكان يصلي ركعتين ركعتين، في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس إلا في المغرب. قوله أقمنا بها 10، أقمنا بها 10 لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع. قال رحمه الله: قوله أقمنا بها 10 لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع. وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 الحديث. ولا شك أنه خرج من مكة صبح 14، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها 10 أيام بلياليها كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء، لأنه خرج منها في اليوم 8 فصلى الظهر بمنى. ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا قام ببلدة قصر 4 أيام. وقال أحمد: 21 صلاة. وأما قول ابن رشيد، أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس، لأن إقامة 10 داخل في إقامة 19، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين ففيه نظر، لأن ذلك إنما يجوع على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفتان. فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينوي الإقامة، بل كان مترددا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل. والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة. وأوجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجئ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام في حال السفر أكثر من ذلك المدة أو من تلك المدة، جعلها غاية للقصر. الجمهور الذين يحددون لسيم بالأربعة أيام يرون أن الثلاثة لا تعد إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة، لأن لا يجوز للمقيم المهاجر أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام، فدل هذا على أن الثلاثة ليست إقامة، ومفهومه أن ما زاد عليها يسمى إقامة، وحينئذ يلزمه أن يصلي صلاة مقيم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثير كما سيأتي. وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها، وإطلاق البلد على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليس من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم، يعني كما اختلفوا في جمرة العقبة هل هي في مكة أو في منى، خلاف هل هي في مكة أو في منى. قال: من يقول إنها من منى يقول إن رمي جمرة العقبة تحية منى، فدل على أنها في منى. رد عليه من قبل الفريق الثاني أن التحية لا يلزم أن تكون داخلة في الشيء المحيى، لأن الطواف تحية البيت وهو خارجه، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليس من مكة، أما عرفة ولأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعا، وأما منى ففيها احتمال. لكن مسألة فيها اتحاد وافتراق، اتحاد وافتراق. لو افترضنا أن بنيان مكة البلد جاوز عرفة، يعني توسع التوسع أن دخل فيها كثير من الحل، ألا تكون من مكة من البلد المسمى بهذا الاسم؟ فلا تلازم بين مكة والحرم، كما أنه لا تلازم بين الافتراق بين مكة والحل. وأما منها ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها، لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة، لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد والله أعلم. وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيما، وقال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك. وفي باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر. قوله: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها، وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام ملفقة، لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها 21 صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. كيف؟ ها؟ نعم، صلى الظهر بمنى، صلى بها خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول: وهي أربعة أيام ملفقة، لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، صلى بها 21 صلاة من أول من ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في تعليقه على فتح الباري يقول فيما قاله الشارح نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بميناء كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى 20 صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن. وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه صلى بمكة أو في الطريق، يعني هذا مرد الخلاف هل صلى 20 صلاة أو 21 صلاة. وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي 10 كما في حديث أنس، وإن كان المصرف حديث ابن عباس في غايتها فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح 10 أيام. قول عن أبي العالية البراء وبالتشديد لآخره. وبهذا نعرف أن مسألة الخلاف في تحديد المدة أو المسافة أدلته التي يستدل بها جمهور أهل العلم ويعولون عليها لا تنهض للتقييد، لا تنهض للتقييد. ومع ذلك هو قول جماهير أهل العلم بالتحديد في المسألتين، والقول بالإطلاق لم يقل به إلا نزر يسير من أهل العلم، وأول من شهره شيخ الإسلام رحمه الله، وتبعه من تبعه من المتأخرين. على أن المفترض أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة الأتباع، إلا أن طالب العلم يعني عليه أن يهتم ويحتاط، ولا يكون عنده من الجرأة والشجاعة على ما يقولون الشجاعة العلمية والجرأة في المسائل مثل ما عند الأئمة الكبار، بل عليه أن يتهم نفسه ولا يجرؤ ولا يبادر حتى يتيقن ويطمئن إلى صحة القول الذي ذهب إليه. نعم. يعني هل المقيم أو هل الإقامة نقيض السفر أو ضد السفر؟ هل يضد أو نقيض؟ بمعنى أنه لا يوجد قسيم ثالث فتكون من باب النقيض، أو يوجد قسيم ثالث فيكون من باب الضد؟ يعني ما يوجد قسيم. طيب شخص نوى الإقامة في بلد غير بلده 10 أيام، وتخلل هذه 10 جمعة، يلزمه نصلي الجمعة ولا ما يلزمه؟ لماذا؟ لأنه غير مستوطن، غير مستوطن. إذن فيه ثالث وهو المستوطن، لأنه قد يكون مقيم غير مستوطن. لا، لو كان مسمى واحد لقلنا لا تلزمه الجمعة إذا حكمنا عليه بالإقامة دون الاستيطان. واضح؟ يعني إذا قلنا مقيم ما فيه إلا مسافر ومقيم، فالمقيم يلزمه ما يلزمه في بلده وتلزمه في بلده الجمعة، ولو أقام 4 أيام أو ما قرب منها. لكن هل يلزمونه بالجمعة وإقامة 10 أيام وغير مستوطن؟ إذا قلنا مسافر يترخص، والمسألة مفترضة عند من يقول بأن مدة الإقامة 4 أيام. ما وضحت؟ واضح ولا ما بواضح يا أخوان؟ عندنا مقيم ومسافر، هل هناك قسيم ثالث للمقيم والمسافر ترتب عليه أحكام غير الأحكام الإقامة والسفر؟ لكن ما هم بيشترطون للجمعة الاستيطان يكون مستوطن؟ الذي جلس 10 أيام ما هو مقيم حكما عندما يقول بالتحديد، لكن هل هو مستوطن؟ ليس بمستوطن، هذا ليس بمستوطن، فلا تلزمه الجمعة ويلزمه الصلاة كلها صلاة مقيم، فيتم ولا يجوز له الجمع ولا يترخص بأي رخصة أما اللهم إلا صلاة الجمعة لأنه يلزم يشترط لها الاستيطان. ها خلاص اتخذ وطن. إلا إذا قلنا أن الإقامة والسفر قسيمان ولا ثالث لهما فيكون الاختلاف بينهما من باب النقيض. هذا يقول هل مطار الملك خالد الدولي يعتبر خارج المدينة فيقصر أو شيء فيقصر
هل يقصر
قصر المحلي ما أدري المصلي لا ما هو المحلي فيقصر لا مطار الملك خالد وغيره من مطارات المضافة إلى البلدان هي من البلدان. ها ما هو خارج لا تقول منطقة الرياض يضاف لها عفيف ويضاف لها الدوادم ويضاف لها لا مسألة مدينة الرياض. أنت إذا هبطت الطائرة من تقول وصلت الرياض؟ أنت تقول سافرت قبل ما تقلع الطائرة؟ ما سافرت احتمال تقلع بدونك ترجع لأهلك أنت بلبل ما زلت يعني إلى الآن ما تلبست بالسفر. فالمطار المطار المضاف إلى البلد مطار المضاف إلى البلد لا إلى المنطقة فرق بينه وبين المنطقة لأنه قد يكون المطار مضاف إلى منطقة بين البلدان خارج عن البلد كذا خارج عن كذا خارج مثل مطار القصيم مثلا هذا مضاف إلى منطقة. أنت خرجت من بريدة خرجت من عنيزة خرجت من البكرية خرجت من الرأس ما أنت ما لك علاقة بالبلد. فيختلف عن مطار الرياض المضاف إليه وكونه فيه مسافات بينه وبين العمران فيه مسافات بين مخرج 15 ومخرج 17 أكثر من بين جامعة الإمام والمطار. فهذه ليست مبرر لكن أنت ما زلت في البلد ولا تقول سافرت حتى تقلع الطائرة وتقول وصلت بمجرد هبوط الطائرة. كيف لو قصر يا الأخوان ما هم مسألة إلزام. الشيخ ابن باز يقول ما هو تبع البلد بعد مقلد الشيخ ابن باز ولا غيره هذه أمر فيها سعة لكن حنا مطالبين بما يترجح عندنا على مسألة إلزام هذه. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.